الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وللترمذي رحمه الله وحسنه عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وثبتنا على التوحيد وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال المعلق رحمه الله في قرة العيون في هذا الحديث ما يبين معنى لا إله إلا الله التي رجحت بجميع المخلوقات وجميع السيئات، وأن ذلك هو ترك الشرك قليله وكثيره، وذلك يقتضي كمال التوحيد، فلا يسلم من الشرك إلا من حقق توحيده وأتى بما تقتضيه كلمة الإخلاص من العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والقبول وغير ذلك مما تقتضيه تلك الكلمة العظيمة، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فلا إله إلا الله لها شروط: الشرط الأول العلم، أن تعرف معناها نفيا وإثباتا. لا إله نافيا جميع المعبودات الباطلة إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. الشرط الثاني اليقين، أن تقولها بيقين وتصديق جازم، ومن شروطها الصدق، أن تقولها خالصا لا منافقا والعياذ بالله، والإخلاص، وأن تقولها خالصا من قلبك ولا تشرك بالله شيئا، والمحبة، أن تحبها لأنها العروة الوثقى، كلمة التوحيد، والقبول إذا فسر لك مفسر للا إله إلا الله تقبل ذلك ولا تعاند، لأن بعض الناس إذا فسرت له لا إله إلا الله لا يقبل، يقول: مشايخنا ما قالوا هذا والعياذ بالله. فلا بد من شروط لا إله إلا الله، ومنها الكفر بجميع المعبودات الباطلة والإيمان بالله وحده لا شريك له. اللهم اجعلنا ممن يحقق التوحيد وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال المعلق: حسن لغيره. الحديث حسن لأنه ورد من طرق كثيرة. ذكر المصنف رحمه الله الجملة الأخيرة من الحديث، وقد رواه الترمذي رحمه الله بتمامه، فقال عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر، هذا فضل التوحيد، فعلينا أن ندعو الله ونرجوه ونستغفره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. اللهم اغفر لنا تجاوز عنا وأهلنا وأولادنا وجميع المسلمين والمسلمات. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا فضل التوحيد. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق والضلال يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. الترمذي اسمه محمد بن عيسى ابن ثورة بفتح المهملة ابن موسى ابن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الحفاظ رحمه الله، كان ضرير البصر، روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق أي كثير رحمهم الله. مات سنة 79 و200 من الهجرة رحمه الله تعالى. وأنس هو ابن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين وقال له: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. رحمه الله ورضي الله عنه. مات سنة اثنتين وقيل 93 من الهجرة وقد جاوز 100 رضي الله تعالى عنه. والحديث قد رواه الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي ذر رضي الله عنه بمعناه، وهذا لفظه: ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي جعلت له مثلها مغفرة. اللهم ثبتنا على التوحيد واغفر لنا وأهلنا وأولادنا وجميع المسلمين والمسلمات. ورواه مسلم رحمه الله وأخرجه الطبراني رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: لو أتيتني بقراب الأرض بضم القاف وقيل بكسرها والضم أشر، وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها. قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، شرط في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، وذلك هو القلب السليم. كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق والضلال برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا وجميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين. قال ابن رجب رحمه الله: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة. اللهم ثبتنا على التوحيد واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. إلى أن قال: فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وبجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر. اللهم وفقنا لذلك، واجعلنا ممن يحقق التوحيد ويبتعد عن الشرك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال المعلق: كثير من الناس يخطئون في فهم أحاديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فيظنون بأن التلفظ بها يكفي وحده النجاة من النار ودخول الجنة، وليس كذلك، فإن من يظن ذلك من المغرورين لم يفهم لا إله إلا الله لأنه لم يتدبرها، إذ إن حقيقة معناها البراءة من كل معبود، أن تكفر بجميع المعبودات وتطهر قلبك من جميع المعبودات وتخلص قلبك لله جل جلاله، فلا تدعو إلا الله ولا تخاف إلا الله ولا ترجو إلا الله ولا تركع ولا تسجد إلا لله ولا تطوف إلا حول بيت الله وتجتنب الشرك كله، إذ أن حقيقة معناها البراءة من كل معبود والتعهد بتجريد كل أنواع العبادة لله سبحانه وحده والقيام بها على الوجه الذي يحبه ويرضاه. فمن لم يفهم، فمن لم يقم بحقها من العبادة أو قام ببعض أنواع العبادة ثم عبد مع الله غيره من دعاء الأولياء والصالحين والنذر لهم ونحو ذلك، فإنه يكون هادما لها. إذا دعا غير الله هدم لا إله إلا الله، فلا تنفعه دعواه ولا تغني عنه شيئا، ولو كان مجرد قولها كافيا لم يقع من المشركين ما وقع من محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاداته. لو كان مجرد القول ما امتنعوا ولا حاربوا، ولكن عرفوا أن معناها الكفر بجميع المعبودات الباطلة وإخلاص العبادة لله. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا بد من العلم بمعناها، وهو لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لا بد من العلم، فمن لم يعرف مع بها، فمن لم يوفي بها ويعمل بمقتضاها لا ينفعه التلفظ. وكل من جعل شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو إما جاهل بمعناها أو كاذب في ادعائه الإيمان، وأولئك هم المغرورون الأخسرون أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا بد من معرفة معناها واليقين بذلك وإخلاص العبادة لله والكفر بجميع المعبودات الباطلة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث: ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه، أي لم يخلطوه بالشرك، ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا ألبت ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه أي لا يخالط شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت مثل قراب الأرض. فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي إذا كفر بالمعبودات الباطلة وآمن بالله وحده لا شريك له. وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته، والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب. الخوارج طائفة مبتدعة يقولون أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، وعلى المعتزلة، وفيه رد على المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق، ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. هذا قول المعتزلة في مرتكب الكبيرة، وقولهم هذا باطل. والصواب قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان. مرتكب الكبيرة لا ننفي عنه الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، فالمعاصي لا تخرج عن الإيمان بل يكون ناقص الإيمان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج انتهي به إلى سدرة المنتهى وأعطي ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، فالله فرض الصلوات في السماء، وهذا يدل على عظم شأن الصلاة. الصلاة عماد الدين، أعظم الأركان بعد الشهادتين، وخواتيم سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض، الآية خواتيم سورة البقرة. وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات أي الكبائر، رواه مسلم. الحمد لله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وثبتنا على التوحيد وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي رحمهم الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال: قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إلها، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. فيجب علينا أن نحقق التوحيد. قال المصنف رحمه الله: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة رضي الله عنه، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان رضي الله عنه تبين لك أن معنى قوله لا إله إلا الله، وهو الكفر بالمعبودات الباطلة وإخلاص العبادة لله، وتبين لك خطأ المغرورين الذين يتلفظون بدون علم بمعناها ويعبدون غير الله. وفيه أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه بسبب الذنوب. وفيه إثبات الصفات لله عز وجل خلافا للمعطلة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين نفوا الصفات أو حرفوا معناها. وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه وقوله في حديث عتبان رضي الله عنه: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، تبين لك أن ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط، بل لا بد من ترك الشرك وإخلاص العبادة لله جل جلاله.